الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان مفهوم التجارة الدولية وأهميتها وأسباب نشوئها. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ماذا تعني التجارة الدولية أو الخارجية؟ السؤال الثاني: ما أهمية التجارة الدولية؟ السؤال الثالث: ما أسباب ظهور التجارة الدولية وتطورها؟ والإجابة على هذه التساؤلات الثلاثة هو محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. تعتمد كل الدول في عالمنا المعاصر على بعضها البعض لإشباع جزء من حاجاتها من السلع أو الخدمات، وهذه الحقيقة تميز العلاقات الاقتصادية بين الدول منذ عصور طويلة. والحقيقة التي تؤكدها التجارة الخارجية كل يوم هي أن دول العالم لا تستطيع أن تعيش منعزلة عن غيرها، متبعة في هذا الإنعزال سياسة الاكتفاء بصورة شاملة ولفترة طويلة من الزمن. ولا تقتصر الاتجاهات الحديثة في دراسة التجارة الخارجية على انتقال السلع والخدمات باعتبارها المظهر التقليدي المعروف للتجارة الدولية، وإنما يتعدى ذلك إلى اعتبار انتقال رؤوس الأموال، ثم يضاف إليها انتقال الأشخاص عبر الحدود الإقليمية للدولة إلى دولة أخرى بقصد السياحة أو بقصد الاستيطان الدائم، وهو ما يطلق عليه الهجرة الدولية. إن المفهوم العام للتجارة الدولية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاث المتمثلة في انتقال السلع وانتقال الأفراد وانتقال رؤوس الأموال تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، أو بين حكومات أو منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة. ويمكن تعريفها أيضا بأنها عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات بين عدة دول بهدف تحقيق منافع لأطراف التبادل. وبذلك فالتجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية التي تتم في حدود الدولة الواحدة، فالتجارة الدولية تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى عدة دول، سواء كانت هذه الدول متجاورة أو متباعدة. ولقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ تحديد الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية. فالتجارة بين ولايات الهند قبل نشأة دولة باكستان عام 1947 للميلاد كانت تجارة داخلية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد نشوء دولة الباكستان في كيان سياسي مستقل. وحدث العكس تماما في كل من ألمانيا واليمن، فالتجارة بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية قبل عام 1990 للميلاد كانت تجارة خارجية دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة داخلية عقب توحد الدولتين في كيان سياسي واحد. ونفس الشيء حدث في كل من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وربما تشهد السنوات القادمة تحول التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي من تجارة دولية إلى تجارة داخلية بحتة في حال تحقق الوحدة السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي. لقد أدت الظروف الجديدة التي حققتها الثورة الصناعية إلى إمكانية إنتاج السلع بتكلفة أقل نسبيا عن ذي قبل، ومن ثم وكنتيجة لذلك أخذت الدول تبادل جزءا من ناتجها لتحصل في سبيل ذلك على جزء من ناتج دولة أخرى. وهذا هو أصل التجارة الخارجية أو التجارة الدولية، وهذا يعني أن التخصص الدولي في الإنتاج وتقسيم العمل الدولي هما أصل التجارة الدولية في عالم اليوم. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن أهمية التجارة الخارجية. تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع اقتصادي من المجتمعات، سواء كان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تكمن أهميتها في أنها 1- تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض. 2- تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة. 3- تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات في الاستهلاك والاستثمار وموارد الإنتاج. 4- مؤشر جوهري على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية، وذلك لارتباط هذا المؤشر بالاعتبارات التالية: ألف، الإمكانات الإنتاجية المتاحة. ب، قدرة الدولة على التصدير ومستويات الدخل فيها. جيم، قدرة الدولة على الاستيراد وأثره على الميزان التجاري. بالإضافة إلى هذه الجوانب الأربعة التي توضح أهمية التجارة الدولية، يجب أن نشير إلى أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في كل بلد. فالتنمية الاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه. والاتجاه الطبيعي هو أن هناك علاقة طردية بين ازدهار التجارة الخارجية للدولة ودخلها القومي. هناك علاقة طردية بين ازدهار التجارة الخارجية للدولة ودخلها القومي، فكلما ازدهرت التجارة الخارجية للدولة ارتفع الدخل القومي لها، والعكس صحيح. أما عن أهمية التجارة الدولية للدول النامية بشكل خاص، فهي تزداد أكثر من أي وقت مضى. ذلك لأن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية، ولذلك يكون متوسط دخل الفرد فيها منخفضا، وبالتالي ينخفض مستوى الاستهلاك ومستوى التعليم ومستوى الصحة العامة وتقل الاستثمارات، وهذا كله يؤدي إلى هبوط مستوى الدخل القومي، وتظل دائرة الفقر في دورانها دون توقف. وإذا لم تكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها فلن يتغير وضع البلد أبدا، ولن تحدث فيه أي تنمية حقيقية. وهنا يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا كبيرا في الخروج من هذه الدائرة، وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب جديدة في صورة رأس المال الأجنبي الجديد الذي يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع وإنشاء البنية التحتية، ويؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى زيادة التكوين الرأسمالي، ومن ثم النهوض بالتنمية الاقتصادية. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً لأتحدث عن أسباب ظهور التجارة الخارجية. يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى جذور المشكلة الاقتصادية، أو ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية. فمن الحقائق المسلم بها في عالم اليوم أنه مهما اختلفت النظم السياسية في مختلف دول العالم فإنها لا تستطيع اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن، وذلك لأن اتباعها يدفع الدولة أن تنتج كل احتياجاتها بنفسها بالرغم من أن ظروفها الاقتصادية والجغرافية لا تمكنها من ذلك. ومهما يكن لدى أي دولة من رغبة في تحقيق هذه السياسة فإنها لا تستطيع أن تنتج كل ما تحتاج إليه من السلع، وإنما اقتضى الأمر أن تتخصص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لإنتاجها، ثم تبادلها بمنتجات دول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها، أو أنها تستطيع إنتاج هذه السلع لكن بكلفة ونفقة يصبح عندها الاستيراد من الخارج أجدى وأنفع لها. ومن هنا تبدو أهمية التخصص وتقسيم العمل بين الدول المختلفة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة التجارة الدولية. وقد دأب الاقتصاديون منذ زمن طويل على بحث هذه الظاهرة وفقا لنظرية التخصص التي نادى بها العالم الاقتصادي الكلاسيكي آدم سميث، وأبرز مزايا الأخذ بها والتي من أهمها: أولاً، أن الفرد إذا تخصص في عمل واحد يتقنه فسترتفع درجة مهارته في أداء هذا العمل، وبالتالي تزيد إنتاجيته حتى يصل إلى درجة من الإتقان تجعله أستاذاً في تخصصه، وهذا يؤدي إلى ارتفاع دخله ومن ثم رفاهيته اقتصادياً. ثانياً، أن التخصص يؤدي بطبيعة الحال إلى نشوء التبادل بين الأفراد المنتجين، فلكي يحصل كل فرد على حاجاته المتنوعة فإنه حتماً سيقوم بمبادلة جزء من إنتاجه بجزء آخر من إنتاج غيره من الأفراد الذين تخصصوا في إنتاج سلع أخرى. ووفقاً لآدم سميث فإن التخصص الدولي يقوم على نفس المبدأ، فإذا كان تقيد الإنسان بتخصصه يشكل ارتفاعاً في مستوى رفاهيته الاقتصادية، فلماذا لا تتخصص الدول هي الأخرى في إنتاج أنواع معينة من السلع ترتفع فيها كفاءتها الإنتاجية؟ ولماذا لا تقوم هذه الدولة بمبادلة ما يزيد عن حاجتها من إنتاجها من هذه السلع بسلع أخرى من إنتاج غيرها من الدول؟ وإذا كان تخصص الأفراد يؤدي إلى زيادة دخولهم ورفاهيتهم الاقتصادية، فإن تخصص الدول وممارستها للتجارة الخارجية سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع دخلها القومي، ومن ثم ارتفاع متوسط الدخل الفردي، ومن ثم زيادة الرفاهية الاقتصادية لها. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً لأشرح بشكل موجز النظريات الاقتصادية التي ظهرت لتفسير أسباب قيام التجارة الخارجية والتي يمكن دمجها في مجموعتين رئيستين. الأولى مجموعة النظريات الكلاسيكية التي أسسها كل من آدم سميث وديفيد ريكاردو، حيث تستند في تفسيرها لأسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى أن أي دولة تقوم بشراء سلعة ما من الخارج إذا كانت تكاليف استيرادها من الخارج أقل من تكاليف إنتاجها في الداخل. مرة أخرى تستند النظرية الكلاسيكية في تفسيرها لأسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى أن أي دولة تقوم بشراء سلعة ما من الخارج إذا كانت تكاليف استيرادها من الخارج أقل من تكاليف إنتاجها في الداخل. ومن ثم فإنه يمكن القول أن تكاليف الإنتاج النسبية هي التي تحدد نوعية السلع المستوردة والسلع المصدرة كذلك، أي أن تكاليف الإنتاج النسبية هي التي تحدد هيكل التجارة الدولية. المجموعة الثانية مجموعة النظريات الحديثة التي أسسها هيكشر وتلميذه أولين، حيث تستند في تفسيرها لأسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى اختلاف تكاليف إنتاج السلع بين الدول المختلفة، وليس اختلاف الميزة النسبية كما تعكسها تكلفة العمال مثلا. وتقدر الإشارة إلى أن أهم الأسباب والمبررات الاقتصادية لقيام التجارة الدولية هو نفسه السبب والمبرر الذي يدعو إلى قيام التجارة الداخلية، ألا وهو رفع مستوى المعيشة لهذا البلد. وسوف نتناول هذه النظريات بمزيد من التفصيل في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، مما سبق نخلص إلى حقائق على جانب كبير من الأهمية توضح السبب في مساهمة التجارة الخارجية في رفع مستوى المعيشة. الحقيقة الأولى: مبدأ التخصص وندرة المواد، حيث أنه ليس لكل دولة نفس الإمكانات التي تكفي لإنتاج كل السلع والخدمات. والحقيقة أن عالم اليوم غاية في التنوع، حيث أنه لا توجد دولة تمتلك كل الموارد بالوفرة اللازمة لإنتاج كل السلع والخدمات لسد الحاجة المحلية للمجتمع. وحتى بافتراض وجود هذه الدولة، فإن التخصص والتبادل الدولي سيزيد من رفاهية المجتمع. فمثلا دول الخليج تمتلك رأس المال وتمتلك البترول، ولكن ينقصها العمالة المدربة وتنقصها التكنولوجيا والعوامل الطبيعية التي تحول دون الاكتفاء الذاتي في الزراعة. كذلك اليابان التي تمتلك التكنولوجيا وتمتلك رأس المال وتمتلك العمالة المدربة، تنقصها الموارد النفطية، حيث تستورد اليابان ما نسبته 99% من حاجاتها من الطاقة النفطية. أما الولايات المتحدة التي تمتلك عناصر الإنتاج بوفرة، فهي تعاني من مشكلة ارتفاع أجور العمال وتكاليف المعيشة، مما يرفع من تكاليف الإنتاج ويقلل من التصدير. كل الأمثلة السابقة تقودنا لمبدأ مهم في التجارة الدولية، وهو مبدأ التخصص. وهذا يعني أن تخصص كل دولة الموارد المتاحة عندها لإنتاج صناعة أو زراعة معينة، حيث تتبادل هذه السلع مع دول أخرى تنتج سلعا أخرى. هذه الحقيقة الأولى. أما الحقيقة الثانية فهي اختلاف بيئة الإنتاج، حيث تختلف تكاليف إنتاج العديد من السلع والخدمات من دولة لأخرى بشكل ملحوظ، وهذا هو السبب الرئيس في قيام التجارة الدولية. وهذا يقود إلى التخصص في إنتاج سلع معينة، وبالتالي تبادلها مع سلع أخرى تنتج في دول أخرى. فمثلا بعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز والقهوة والبرتقال، فعليها التخصص في ذلك، وبالتالي مبادلتها ببعض السلع التي لا تقوم بإنتاجها كالنفط الذي يتوافر بكثافة في الدول ذات المناخ الصحراوي كدول الخليج. الحقيقة الثالثة: اختلاف تكاليف الإنتاج، حيث أن انخفاض متوسط التكاليف في إنتاج بعض السلع في بعض الدول يقود إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول. فمثلا مصر تحقق وفورات الحجم الكبير في إنتاج القطن، لأنه ينتج بكميات كبيرة جدا، مما يسبب انخفاض متوسط التكاليف، وهذا بدوره يسبب انخفاضا في أسعاره في الأسواق العالمية، مما يسبب زيادة تصديره. وكذلك البرازيل تحقق وفورات الحجم الكبير في إنتاج القهوة، وكذلك اليابان تحقق وفورات الحجم الكبير في إنتاج السيارات والإلكترونيات، ولكنها لا تنتج المنسوجات مثلا التي تعتمد على عنصر العمل، وعنصر العمل باهظ الثمن في اليابان، وتقوم بالمقابل باستيراد المنسوجات من دول أخرى كمصر والهند. الحقيقة الرابعة: اختلاف الميول والأذواق، حيث يميل العديد من الأفراد إلى شراء السلع المستوردة ولو من باب التغيير، وهذا يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري. فمثلا يفضل المواطن الأردني شراء الملابس التركية بالرغم من وجود ملابس أردنية، وتزداد أهمية هذا العامل في زيادة التبادل التجاري بين الدول كلما ارتفع الدخل الفردي في الدولة. ويمكن توضيح كيفية قيام التجارة الخارجية بزيادة الرفاه الاقتصادي لدول العالم من خلال منحنى كميات الإنتاج. ويمكنكم أعزائي الطلبة الاستعانة بالكتاب المقرر ومطالعة الرسم في صفحة 18 أثناء الفاصل الموسيقي. أعزائي الطلبة، يمكن من خلال الرسم ملاحظة الآتي: 1- أي نقطة على المنحنى المحدب أو داخله تمثل الفرص الإنتاجية المتاحة في ظل الموارد المتوافرة في إنتاج سلعتين هما الطعام والملابس على سبيل المثال، حيث تستطيع الدولة إنتاج كميات مختلفة من هاتين السلعتين؟ أي نقطة خارج المنحنى تمثل إنتاجاً أكبر من السلعتين ولكنه غير ممكن في ظل الموارد المتوافرة في الزمن الحالي؟ 3- يعكس الشكل المحدب للمنحنى ما يسمى بتناقص الغلة، وتعني حالة تزايد تكاليف الإنتاج. المنحنى BBC يمثل أقصى إنتاج ممكن بأقل تكلفة ممكنة في حالة غياب التجارة الحرة، وهذا ما يسمى بكفاءة الإنتاج. ميل المنحنى BBC يعكس التضحية من إحدى السلع لتحقيق زيادة في إنتاج السلعة الأخرى أو السلع الأخرى، وهو ما يسمى بكلفة الفرصة البديلة. الخط المستقيم TT يمثل خط التبادل الدولي عند فتح باب التجارة الخارجية، ومن هنا نستطيع زيادة استهلاكنا إلى النقطتين TT، مما أدى إلى زيادة الإمكانيات الاستهلاكية المتاحة لدينا، وبالتالي زيادة الرفاه الاقتصادي نتيجة لزيادة الاستهلاك. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. المفهوم العام للتجارة الدولية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاث المتمثلة في انتقال السلع وانتقال الأفراد وانتقال رؤوس الأموال تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، أو بين حكومات أو منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة. وتكمن أهميتها في أنها: 1- تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض. 2- تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة. 3- تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات في الاستهلاك والاستثمار وموارد الإنتاج. 4- مؤشر جوهري على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية. كما أدى إلى قيام التجارة الدولية عدة أسباب تفسرها مجموعتان من النظريات الاقتصادية، هما: المجموعة الأولى مجموعة النظريات الكلاسيكية التي أسسها كل من آدم سميث وديفيد ريكاردو، والمجموعة الثانية مجموعة النظريات الحديثة التي أسسها كل من هيكشر وتلميذه أولين. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنناقش بشيء من التفصيل نظريات التجارة الخارجية، والتي يمكن استهلالها بثلاثة أسئلة رئيسة هي: السؤال الأول، ما هي أهم نظريات التجارة الدولية؟ السؤال الثاني، كيف تفسر هذه النظريات أسباب قيام التبادل التجاري بين الدول؟ السؤال الثالث، ما هي أهم النماذج المصاحبة لهذه النظريات؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التجارة الدولية الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحير. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.